بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. فمن المعزي من لؤي أسرة هزت على قب البطون جنينها، قلعت أعاديها أراكة مجدها، ورمت بأسهام الذبول غصونها. فلتشحذ البيض الرق فلتشحذ البيض الرقاق بوارقا، ولتمتطع قب المهار متونها. في غارة شعواء لو شاءت طوت طي السجل سهولها وحزونها. لترى حرائرها لفرط ظمائها، فالسبي تستسقي الدموع عيونها. وترى المخدرة البتولة زينبين، والقوم تلطم بالأكف جبينها. يا من حولها أيتام آل محمد يتفيئون شمالها ويمينها. لا تبتغي يا شمس في أفق حي من زينب، لا تبتغي يا شمس، لا تبتغي يا شمس في أفق حي من زينب، فلقد أطلت أنينها. ذوبي فإنك قد أدبت فؤاد من كانت تظلل الأسود عليها. وتقشعي يا سحب من خجل ولا تسقي الظما مدى الزمان معينها. فبنات أحمد بالهجير صواديا، أودى بها ظمأ يشيب جنيا. حرم لهاشم ما تفنى بهاشم إلا وسودت السياط متونها. يدعون يا للضاربين خيامهم في هامة العليا، فكل دونها فتكت نساؤكم التي طرزتم بالسمر والبيض الصفاء حصون. أيوه حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة وأن يأخذ بأيدينا لما فيه الخير والرضا والصلاح وأن يجعلنا على جادة الصواب والحق ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. مرت فترات بالبشرية أيها الأخوة ولا زال تمر مثل هذه الفترات المظلمة شديدة الظلام الحالكة بحيث مر الناس بأسوأ حالاتهم وأشد أيامهم وأقسى ظروفهم بسبب واحد يتمثل فيه شيء واحد. أنا لا أريد أن أعدد لك المآسي التي يمر بها الناس بسبب العوامل الجوية أو بسبب عوامل طبيعية، لا، إنما المآسي التي كثير من المآسي التي يمر بها الناس في التاريخ واليوم وقبل اليوم وبعد اليوم كثير منها تنطلق من منطلق واحد اللي هو استبداد بعض الناس بالرأي ومحاولة فرض الرأي الواحد على الآخرين. هو يستبد برأيه ويريد أن يفرض هذا الرأي على الآخرين بالسيف بالبطش بالحديد والنار. يسلب الناس الأمن، الأمن الاقتصادي، الأمن السياسي، الأمن الاجتماعي، يخلي الناس في فقر، في شدة، في محنة، لأنه هو مستبد ظالم. من ناحية أخرى يفتش عن العقائد فيقتل الناس على عقائدهم وآرائهم وأفكارهم، وهذا شيء يعني يتجاوز به الظالم كل الحدود. أن يكون واحد ظالم يريد يحكم فليعارضه في حكمه يقتله يسجنه يعاقبه، هذا مفهوم. يريد يفرض نفسه على الناس مفهوم. أما أنه يروح يفتش عن عقائدهم وأفكارهم ويقتل الناس على العقائد والأفكار، هذا في تجاوز على كل القيم، كل السنن، كل المبادئ. الناس مروا اليوم لما تقرأ في التاريخ تشوف الناس في كثير من المواطن من البلاد مروا بمثل هذه الفترات، فترات التفتيش على العقائد في بلادنا، يعني في الجزيرة العربية، في أوروبا، في الغرب، في الشرق، في كل مكان، في كل مكان. يحكي لنا القرآن مثلا عن بعضهم كما ورد في هذه الآيات التي تلوتها عليكم، يحكي عن بعض السلاطين، سلاطين الجور والظلم، وهم أصحاب الأخدود. وإنما يسميهم أصحاب الأخدود ليش؟ هالتسمية من وين أتت؟ السبب أنهم حفروا، هذا السلطان كان حفر هو وأزلامه وقومه، حفروا أخاديد، حفر يعني، ووضعوا فيها النار، فيأتون بالرجل والمرأة والشيخ الكبير والشاب والصغير، مختلف الطبقات، مختلف الأفراد وشرائح الناس. يعرض عليه دين الملك، رأي الملك السلطان، فإن قبله فبها، وإلا دفعوه في أخدود منها الأخاديد ليحترق بالنار. في ذيل هاي الآيات، في تفسير هاي الآيات، تجد هاي القضية. يقول امرأة كانت مؤمنة، الملك فاسق كافر ظالم، يظلم رضينا بظلمه، يجور رضينا بجوره، ينهب الأموال، يهتك الأعراض، يستولي على الحقوق، يدوس الكرامات، هاي كلها الناس يسر يرضون بذلك. أما أنك تجي تفتش في قلوبهم، في ضمائرهم، شوف شنو رأيه، شنو عقيدته، فتقتله وتعذبه وتسجنه على غير عقيدته، هذا شيء يعني يتجاوز به الظالم كل الحدود، والناس ما يتحملون هذا، ما يتحملون هذا. يقول امرأة كان عندها طفل رضيع، قتلوا زوجها، فبقيت هي شابة وعندها طفل رضيع من زوجها، أتوا بها وأوقفوها على أخدود من هالأخاديد اللي فيها النار، وعرضوا عليها الكفر بالله، عرضوا عليها أن تكون على دين الملك، على عقيدة الملك السلطان، وقالوا لها نصنع بك ما صنعنا بزوجك، لأن زوجها ألقوه في النار، حرقوه في النار المسكين. فكان يفترض بهذه المرأة أن تخاف، أن تخشى، إذا ما تخشى على نفسها تخشى على رضيعها. فكانت مرددة، واقفة على الأخدود، مرددة بين أن تقبل كلامهم وتدين بدين الملك وتكفر بالله، أو أن ترضى بإلقائها في النار. هي عملية صعبة، واحد يلقى به في النار، يحترق بالنار، وخصوصا هاي مرأة مسكينة يعني رقيقة القلب ما تتحمل، وعدها طفل رضيع. فبقيت في ترديد، في حيرة من أمرها، شو تسوي؟ فأنطق الله رضيعها، رضيعها اللي شايلته على صدرها، أنطقه الله، قال لها يا أمه اذهبي إلى الله ولا تكفري بدين الله، روحي اصبري تحملي نار الدنيا لتنالي جنة الآخرة. سمعت هذا الهتاف من ولدها الطفل الصغير الرضيع، هتف بها، فرفضت أن تكون مثلهم على طريقتها، بقيت على دينها، على استقامتها، على توحيد الله. فدفعوها هي وطفلها في النار، وما هي إلا لحظات، ما كانت إلا لحظات إلا وهي وطفلها احترقوا وماتوا في النار. الله عز وجل يذكر، يشير إلى هذه القضية، الموقف، المشهد المؤلم الحزين، مشهد التفتيش عن العقائد في هذه الآية، في هذه الآيات. يقول عز من قائل قتل أصحاب الأخدود، يدعو عليه، قتل فلان يعني قتله الله، يعني لعنه الله، قتله الله، بعيد عنك. قتل أصحاب الأخدود، من أصحاب الأخدود؟ النار ذات الوقود، يعني أصحاب الأخدود اللي فيها النار المتوقدة. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها، على النار وعلى الأخاديد قاعدين، هو الملك وحاشيته وأزلامه وحزبه والعفارقة من حوله، إذ هم عليها قعود. هذا الظالم، هذا المستبد، هذا الحاكم الفاجر الكافر، في أناس آخرون هذول ينظرون شهود، لكن ما يغير من الواقع شيء، يخاف على مصالحه، يخاف على شؤونه، يخاف على الدنيا، يخاف هو هم يبتلي. يفترض أن الإنسان في مثل هذه لا تقية في الدماء، احنا عندنا قاعدة في الفقه يقول لا تقية في الدماء. أنت لما تشوف دماء الأبرياء جاي تراب، أنت تحافظ على دمك، لا تحافظ على دمك، خلي دمك أيضا يروح، يعني صير شجاع وتكلم كلمة الحق، شنو الفرق؟ ذاك يقتل ولا أنت تقتل؟ إذا كان واحد ينهض والثاني والثالث وعشرة ومية وألف، هذا يضعون حد لمثل هذا الطاغية، يكون يخاف. متى يتجرأ؟ يتجرأ يوم اللي يشوف الناس كلهم سكوت، يعتقد أن الناس راضين. وفي بعض المتملقين والكذابة والمخادعين وأرباب المصالح، واللي ما عنده لا دين لا ضمير يجي عيده، يقف ينظم قصيدة في مدحه، يلقي كلمة، يصعد ذي إلى السماء، يسوي له شجرة نسر كما حصل لي لطاغية العراق. واحد أجلكم الله ابن شارع لا يعرف أبوه، ما يدرون أبوه منه، هذا حسين اللي ينسب إليه، قالوا عنه صدام حسين، حقيقة ما حد يعرف أبوه منه، وتتهم أمه بتهم. لا أنا أرضى بنفسي وبالمنبر أن أذكرها على منبر الحسين سلام الله عليه. واحد ابن شارع لا يعرف أبوه، أجوا بعض الناس قالوا هذا من الدوحة المحمدية، هذا من سلالة رسول الله، وصنعوا له شجرة نسب. يا أخي صنعوا له شجرة نسب ووقعوا عليها، عرفت شلون؟ يعني في أمثال هؤلاء يشجعون الظالم، وفي الأكثرية الصامتة، يفترض أن لا تكون صامتة، يفترض أن تقول الكلمة، أن تعترف. أنت لما تشوف الناس كلهم جاي يتعرضون لمحنة، أنت ترضى لنفسك أن تكون مرتاح وتاكل تشرب مستقر في مول، يجي الدور عليك غدا، يأتي الدور عليك. وهذا حصل بالعراق وحصل في التاريخ كثيرا. كان يتصور أنه لو سكت وأغلق بابه خلاص يكون بمأمن من البلية، بمأمن من الشر، بمأمن من السوء، بعيد عن المشكلة. لكن لا، بالنتيجة هذا مثل السرطان، يتفشى، يبدأ بجزء من البدن بعيد عنك، إذا متقى وما تضع له حد يقوم يتسرى ويتفشى حتى يستولي على البدن كله، يعني يعيق الجسم كله. ما ينفع أنك أنت تجلس في بيتك تقول أنا مو مسؤول، أنا ما لي شغل، أنا أحافظ على نفسي، أنا كذا. هذا حصل مع الحسين، قضية الحسين عليه الصلاة والسلام، وحصل يعني في التاريخ حصل كثيرا كثيرا. الحاصل، نعود إلى الموضوع الأول، في بعض الناس مع السلطان، السلطان وأتباعه وأسلامه، السلطان الظالم الجائر هو وجماعته، في آخرون قاعد يتفرج ينظر، ما يحرك ساكن، ما يصير تقف على الحياة في مثل هذه المواطن، ما يصير، لازم تقول وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ما يجوز أن تقف على الحياة تقف ساكت بدون أن تغير أي شيء، بدون أن تقول أي كلمة. وهم هذول يحكي عنهم، يقول وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، هذول شهود على ما يفعل الطاغية وأزلامه ما يفعله بالمؤمنين، هؤلاء شهود عليه، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. زين، هذا كله لا علينا به، احنا نعرف نقرأ نسمع، وهالمشاهد تتكرر في التاريخ. إنما شنو ذنبهم؟ ما هو ذنبهم؟ شنو اللي ارتكبه هؤلاء بحيث يستحق أن يقتل ويلقى في النار حيا؟ شوف شلون عذاب، شلون قضاء على الناس وإبادة جماعية. شنو كانوا مسوين ذولا؟ شنو ذنب هذول المقابر الجماعية اللي قرأنا عنهم؟ شنو كانوا مسوين حقيقة؟ شنو كانوا مسوين؟ مو مسوين ولا شيء، مجرد التفتيش على عقائدهم. يقول القرآن وما نقموا منهم، ما عندهم شيء نقموا عليه، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بس كون ما يرضخ للكفر والكافرين، للفسق والفاسقين، ويؤمن بالله. يقول أنا تركوني يا أخي على ديني، شو عليك مني؟ أنا كافر، أنا مشرك، خليني على دين يا أخي، أنت أبقى على دينك وإيمانك وأنا خليني كافر مشرك. ما يصير أنت تريد تفتش عن ديني عن عقيدتي وتعاديني تحاربني ويصل الأمر إلى قتلي وإراقة دمي واستباحة عرضي ومالي. ليش؟ لأني أنا مثلا جاي أزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاي أسلم على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أتمسح بآثارهم، أتبرك بمراقدهم، هذا الشرك في نظرك شرك؟ ها زي احتفظ لنفسك وخليني أنا حر، كما أني ما لي حق أن أرغمك وأجبرك وأقتلك أستبيح عرضك ومالك وكرامتك وأدخلك في رأيي. أنت أيضا ما لك حق أن تصنع بي هكذا أخي، خليني على رأيي، خليني أنا حر. نعم حاول معي بأسلوب الإقناع لا بأس، المحاورة لا بأس، التبادل في الآراء لا بأس، تعال فهمني وأفهمك، اقنعني وأقنعك، ونصل إلى نتيجة للمحاورة والفكر والنظر نصل إلى رأي معين إلى فكر معين لا بأس. أما أنك تقتلني تستبيح عرضي تهيني، ليش يا أخي ليش؟ احنا في التاريخ كنا ولا زلنا ايها الاخوة عرضة لمثل هذه التجاوزات والاعتداءات، هذا غير صحيح، ينبغي ان يوضع حد، لا ينبغي ان يقتل الناس على دينهم وافكارهم وعقائدهم. طاغية العراق شنو اللي كان يريده من شعبه، من شعبه ومن الشعوب شعوب المنطقة والحرب اللي خاضها مع ايران؟ وأنا ما أحب يعني أخوض في القضايا، تحدثنا فيها كثيرا، لكن هذه الأحاديث تجرنا إلى ذلك، تجرنا جرا عنيفا لأن نستشهد بهذا الخبيث الذي ولى من غير عودة إن شاء الله. شو اللي كان ينقم على شعبه؟ فهمنا أنه دخل خاض حرب مع إيران بقضايا سياسية، احتل الكويت، لكن شعبه هالملايين من الناس قتلهم، راحوا وريقة دمائهم، ليش؟ شنو اللي كانوا مسوي؟ ثاروا عليه، أساءوا إليه، شنو سوي؟ شعب مسالم مسكين مغلوب على أمره، وانت 30 سنة 35 سنة جاي تحكمهم بالحديد والنار، شنو اللي صنعوا الناس؟ سوى أنهم كانوا على خلاف معه في الرأي والعقيدة فكان يقتلهم ويقتل 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 إلى أن قتله الله إن شاء الله ويقتله الله إن شاء الله. هذه متكررة في التاريخ كثيرة. نعم يرحون ضحايا صار قبل الإسلام بعد الإسلام، فترة من الفترات أتى الدين الإسلامي أجى ووضع حدا لمثل هذه التجاوزات، خلى الناس أحرار، لكم دينكم وليدي، هذا القرآن مو؟ لكم دينكم لا إكراه في الدين. ما أرغم الإسلام من خلال النبي صلى الله عليه وآله وحكومة علي بن أبي طالب ومنهج الرسول وعترته الطاهرين والآيات في الكتاب الكريم، احنا ما وجدنا حتى مولد واحد يرغم الناس على شيء معين، على دين معين، على فكر معين، ابدا ابدا. حتى الكفار قريش في مكه ما بداهم رسول الله بحرب، هم اللي بداوا لما هاجر النبي بداوا جيش الجيوش فخرج للدفاع عن نفسه وعن دينه، والا في مكه كان يعاملهم بلطف، يدعوهم الى الله بلطف، يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، يدعوهم إلى الوحدانية بالأساليب الهادئة الحسنة والموعظة يعني بالطريقة التي علمه القرآن أدبه القرآن بها، يقول لا إكراه في الدين. النصارى اليهود تركهم على دينهم، ما أرغم واحد نصراني تعال صير مسلم، ولا أرغم واحد يهودي بالإكراه تعال تصير مسلم. الحروب وال يعني حركات العسكرية هذه اللي حصلت أيها الأخوة ما لها علاقة بالدين، هاي صارت اعتداءات منهم، تجاوزات منهم، فكان الإسلام في مقام الدفاع عن نفسه بس، ولا ما عنده مشكلة مع الآخرين. وهذه استمرت فترة وعود الناس، حمل الناس على القبول بالرأي الآخر، على القبول بالمحاورة، على احترام آراء الآخرين، على النظر إلى الآخرين باحترام، حفظ كرامة الناس، حفظ أعراض الناس وأموال الناس وكرامتهم، وأن تقيم وزنا للآخرين كما تحب أن تقيم وزنا لنفسك، أحب للناس كما تحب لنفسك. حملهم على هذه المبادئ. ثم ذهب الإسلام وإجى الإسلام الأموي، فعادت للناس جاهليتهم، للحكام للسلاطين عادت إليهم جاهليتهم، ومرة ثانية أخذ الناس على العقائد، على الأفكار، على المبادئ، صاروا يقتلون هذا ويصلبون ذاك ويعذبون هذا ويحرقون بيت هذا ويهدمون ذاك، وإلا في الإسلام ما في. واليوم أيها الأخوة الغرب، الغرب أيضا كان مر بفترات، وأنت تعرف مر بفترات مظلمة. القرون الوسطى، شو القرون الوسطى اللي يذكرونها؟ القرون الوسطى كانت قرون مثل قروننا الفعلية، أيضا كان استبداد وظلم ومحاكم تفتيش، والتفتيش عن عقائد الناس وأفكارهم. واحد مسكين يطلع يقول الأرض كروية، الأرض كروية، ثاني يوم يحال إلى المحكمة، يعاقب، يسجن، يقتل. ليش؟ لأن قال الأرض كروية. وإحنا عندنا اليوم، اليوم عندنا بعض الناس، بعض الرموز الدينية، بعض الرموز الدينية عنده كتاب، في كتابه يسألوه يقولوا له الأرض صحيح الأرض كروية، يقول لا هذا شرك، هذا كفر. شنو كروية؟ لو كانت الأرض كروية والدور حول نفسها كنا نقعد الصبح نشوف مكة مكان المدينة والمدينة مكان مكة، فهذا الكلام مو صحيح. احنا اليوم في هذا القرن نعيش اللي عاشوا الغرب في القرون الوسطى، لكن شنو اللي حسن اوضاعهم اليوم في الغرب؟ يعني بدون مجاملة خلينا نقولها، هاي حقيقة، الغرب اليوم يعيش استقرار، امن، تأمين اقتصادي، تأمين صحي، الامن السياسي. هذه جنيف العاصمة، عاصمة السويد، ما حصل فيها، ما حصلت، ما وقعت فيها مشاكل وحروب منذ 200 عام، 200 عام ما فيها مشاكل، وأكثر بلاد أوروبا هذه حالة. ليه؟ شنو السبب؟ السبب أيها الأخوة أقول لك هذا السبب ولا غير، صدقني هذا السبب ولا غير. السبب أنه أنهم أخذوا بالمبادئ الإنسانية اللي متمثلة وكلها مجموعة في الإسلام، يعني هم أخذوا بالإسلام من حيث علموا أو لم يعلموا، المبادئ الإنسانية اللي يعملون بها هي مبادئ إسلامية في الإسلام، إحنا تخلينا عنها هم أخذوا بها. كل أنا لاحظت، شفت بنفسي، عشت هناك فترة طويلة ودرست الأوضاع عن قرب، فرأيت أحكامهم كلها إسلامية، الإسلام عندهم، إحنا مسلمين، هم يعملون بالإسلام بأحكام الإسلام من حيث يعلمون أو لا يعلمون، حتى من حيث بعضهم يعادي الإسلام، ما يحب الإسلام ولا يحب المسلمين، إنما المبادئ اللي عنده من حيث يريد أو لا يريد، يعلم أو لا يعلم، هي مبادئ الإسلام، يخلي الإنسان مستقر نفسيا. أهم شيء في حياة الإنسان أن يكون مستقر نفسيا، ما يخاف على مستقبله، ما يخاف على مستقبل أولاده، يأمنون يعني الجوانب المهمة الحيوية في حياته، الجانب السياسي، استقر باله، مو كل يوم انقلاب، كل يوم ثورة، وكل يوم حاكم مستبد، وكل يوم ظالم، وكل يوم احتلال، وكل يوم مصيبة تطلع، مصيبة تحل، مصيبة أخرى ما عندهم القضايا، في عندهم استقرار سياسي، عندهم استقرار يعني اجتماعي، ما يعانون من جوع ولا من فقر، ما في واحد جوعان فقير. يشوفون شنو العلة، ليش انت ليش عاطل عن العمل؟ حقيقة ان كنت عاطل عن العمل تعال تفضل اخذ من التأمين الاجتماعي، ما عندك عمل تعال احنا نوفر لك العمل، بلغت 60 سنة خلاص يحال الى التقاعد. حتى لو كان بياع باقلة بالشارع، لو كان عامل، لو كان موظف، ما كان موظف ايا كان، اذا بلغ 60 سنة يروح يستلم هذا التقاعد. يأملون للسكن، يأملون للطعام، يأملون للغذاء، يأملون للصحة، يأملون لكل شيء من كل النواحي، وفي نفس الوقت هم يأخذون ضرائب بالمستوى اللي يتوافق مع حياة الناس الاقتصادية. الغني يدفع أكثر، والأقل غنى يدفع أقل، والفقير يدفع أقل، وإذا كان فقير فقير ما يدفع إطلاقا. هذه الضرائب تأخذ من الغني وتنفق على الفقير، وإلى ما شاء الله من الأحكام التي يعني يعملون بها. وإحنا اليوم وغدا وكل يوم لو أردنا أن تستقر حياتنا لازم نعود لهذه المبادئ، لحرية الرأي، لقبول الآخر، للمحاورة مع الناس، لا ننظر إلى الناس نظر الحقد والكراهية. إلى متى ننظر إحنا يعادي بعضنا بعضا من خلال تعصبات تافهة، أفكار سقيمة، تكتلات لا معنى لها؟ يا أخي متى نطور نفسنا؟ إحنا متى إلى متى نظل نقلد أبي جهل والمغيرة المخزومي، هذه سمية بنت خياط وزوجها ياسر، كانا موليان، هي مولاة آل المغيرة وزوجها مولى، يعني زوجها كان مملوك وهي مملوكة، زوجهما سيدهما ورزقا بعمار، عمار بن ياسر. عمار سمع صوت الإسلام، فرق مسامعه صوت الإسلام، صوت القرآن، صوت الدين الجديد. زين، وإن كان أبواه يعني مملوكان، في يوم من الأيام كانا مملوكين، لكن مو معنى ذلك أنه يسحق، ما عنده عقل، ما عنده فكر، ما عنده رأي، ما عنده نظر، لا هو حر. استمع صوت القرآن، استمع صوت النبي، اجل التقى برسول الله صلى الله عليه وآله، شاف الحقيقة هنا، العلم هنا، النور هنا، المبادئ هنا، الفضيلة هنا، فآمن أسلم. ثم عاد إلى أبويه ينقل لهم الصورة الواقعية اللي شافها عن النبي وعن الإسلام وعن القرآن وعن وحي السماء، وهما أيضا من منطلق كونهما على الفطرة السليمة، عندهم نفس سليمة وقلب متفتح. والإنسان لما يكون على فطرته يعني سليم النفس طاهر القلب، يتسرب النور إلى نفسه بسرعة، يقبل الحقيقة والواقع بسرعة. اللي يماطل الحقيقة ويرفض الحقيقة، يرفض النور، صاحب النفس المريضة الآثم، اللي خالف فطرته، واللي أما الذي خلقه الله على فطرته وعلى سديته، لا هذا يرضخ للحق والواقع. الأبوان رضخا للحق والواقع ودخلا في دين الله، آمنا. هنا ثارت طائرة آل المغيرة وثار طائرة أبو جهل. احنا عندنا انتم موالي، انتم كنتم مملوكون، ما كنتم مملوكين لنا، احنا نبيعكم نشتريكم، تروحون تؤمنون بمحمد، صبوتم الى دين محمد، صلوا عليه بعد. عز عليهم أن يروا غلمانهم ومماليكهم، عز عليهم أن يروا الناس الضعفاء المساكين ينسلتون منهم ويعتصمون بدين الإسلام، يتمسكون بالقرآن بالدين الجديد بالمبادئ الجديدة. الآن شو يسوي؟ الآن ما عليه إلا أن يهددهم، فهددهم. الأسرة جعلها تحت الضغط الشديد، الأب والأم والولد، صار يضربهم يعذبهم يضيق عليهم في المأكل في الملبس، ما نفعت. إلى أن وصل الأمر إلى أن كانوا يجعلون عليهم الأدرع الحديدية، ملابس الحديد، ويخليهم نايمين على الرمضاء في اليوم القائض شديد الحرارة، الحديد على الأرض كان يحتر يحرق أبدانهم. ثم يأتي إليهما من يضربهما بالسياط، تعذيب جسدي ونفسي شديد. ليش؟ ليش مسوي؟ الذنب الوحيد اللي اقترفه ياسر وزوجته سمية وابنهما عمار أنهم آمنوا بالله، يعني ما عصوا أمر المولى ولا سرقوا أمواله ولا يعني اعتدوا عليه بشيء، لا بس وما نقموا منهم كما يقول القرآن الكريم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا يستحق أنك تجي هالشكل تعذبهم وتضربهم وتذيقهم الويل والبلاء. ضربهما آذاهما، اجى أبو جهل وقف، كان يتمنى من هالمرأة المملوكة العبدة، كان يتمنى شوية تتنازل شوية ترضخ لحكمه، كان يقبل منها. لو كانت ترضخ له ساعة بس ترضى بحكمه تكفر بمحمد ثم تعود إلى دينها كان يقنع، لكن هذه كانت عندها من الصلابة والإيمان وقوة العزم. وسبحان الله الإنسان أيها الأخوة خدي أقول لك هذه قاعدة، لما واحد يعتمد على الله كليا ويشوف نفسه مسنود من قبل الله، بعد ما يعور السيف والرمح، ما يؤذيه السلاح، ما يخاف من شيء، ما يخاف. الإنسان يخاف 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 إلى أن يصل به الحد إلى أن يخاف من الموت، فإذا تجاوز خوف الموت بعد ما يخاف من شيء. واحد أخ عزمة عنده حياة، فإذا ما يخاف على حياته موطن على لقاء الحسين سلام الله عليه، لما خرج يطلع أصحابه سلام عليه يقول اللي حد يطلع معي في أنا عندي شروط، فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، موطن نفسه على لقاء الله فليخرج معي. اللي يحب الحياة لا يطلع، اللي يخشى الموت لا يطلع. هذول ياسر وأبو عمار وأبو ياسر وأم سمية بلغوا هالدرجة، وكانوا أوائل ذات اليوم. بعد الإسلام ما عنده شهداء، ما عنده حروب، ما عنده غزوات. فأجى أبو جهل وحليفهم ومجموعة من ذول أكابر قريش يعذبونهم يضربونهم بالسياط. يمر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صبرا يا آل ياسر إن موعدكم الجنة. شيء عجيب، والرسول ما يدعو لهم بالنجاة والإله يخلصهم من العذاب. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وآله يعلم علم اليقين أن ذولا ما لهم نجاة، راحوا يقتلوه هذولا على طريق الجنة. صبر، اصبروا صبروا موعدكم الجنة، يعني أنتم راحوا ترعون شهداء خلاص، أنتم قافلة المنية تقودكم إلى الجنة. صبرا يا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وبالفعل أتاهم أبو جهل، أجا وقف قبال هالامرأة الضعيفة المسكينة كبيرة السن المربوطة المقيدة بسلاسل من حديد، وإلى جانبها زوجها مقيد منحني الرقبة منهار جسديا إنما قوي نفسيا، ضعيف في ظاهره في جسده في بدنه، البدن الضعيف انهار تحت الضربات الشديدة والتعذيب، فمنحنى الرأس منكسر، لكن نفسه أكبر من قريش وكل صناديد قريش، نفسه أعلى وأسمى وأكبر حتى من جبال مكة. أتى إليها عرض عليها آخر مرة، يعني هو لازم أما هو ينهزم يقبل بالهزيمة وتنتصر عليها العبد هذه المولات تنتصر عليه وهو يقر بالهزيمة، أو كيف ماذا يصنع؟ عليه أن يهزمها. كيف يهزمها؟ بقتلها، مع أن العرب كان عندهم من أقبح القبائح أن تقتل المرأة في ساحة الوغى في ساحة الحروب. شايف العرب كانوا يطلعون نسوانهم بس ما حد يعتدي على النساء، هاي عيب عندهم، قبيحة. ما الواحد يجرد السلاح يقتل المرأة هاي قبيحة، لكن أبو جهل بنت نفسه أن يقتل المرأة المقيدة مو في ساحة الحرب. هذه هو ما كان يرضاها لنفسه، ما كان يرضى لنفسه أن يقتلها، لكن أرغم أجبر مكروه، شو يسوي؟ ماذا يصنع؟ يقرب الهزيمة؟ ما يقدر يقرب الهزيمة. ينتصر عليه أصحاب محمد؟ كانت نيران الحقد تستعر في ذاته وفي نفسه، أخيرا قرر أن يقضي عليها ويقبل بها العار، وبالفعل أخرج رمحا وطعنها في أقبح موضع من جسدها، فمزق أحشائها، مزق بطنها، وخرجت أحشائها ونفضت أنفاسها. ثم أتى إلى زوجها ياسر فطعنه طعنة في بطنه فمزق بطنه، وجعل يكرر الطعنات في بطنه حتى لفظ أنفاسه. ثم أتى إلى ولدهم الشاب عمار بن ياسر، عرض عليه أن يكفر بمحمد. الولد شاف أمام هو أمام يعني خيارين لا ثالث لهما، إما أن يعطيهم بلسانه شيء كلمة وينجو بنفسه، لأن أبو شيخ كبير، أمه مرأة كبيرة، راحوا إلى الله، هو بعده عنده مقتبل، عنده عمر يعني عنده مستقبل، فإما أن يقول بلسانه شيء يرضيهم وينجو بنفسه، أو أن يروح شهيد مثلهم. فكر في لحظة من اللحظات، شاف الإسلام بحاجة إليه، النبي بحاجة إلى مثله، بحاجة إلى شاب مثله. أبوه راح ضحية، راح خلص شهيد، أمه أول شهيدة في الإسلام، أول شهيد في الإسلام أبوه، وأول شهيدة في الإسلام أمه، قدم شهيدين فليحافظ على حياته لا يفرط بحياة نفسه. فأعطاهم من لسانه ما أرضاهم، وذول من شدة الجزع فكوا أطلقوا سراحة، قالوا له روح. كان يعني يكتفون من أن يقول بلسانه ولو كلمتين، وهذا اللي حصل، قال بلسانه ما أرضاه. ثم أتى إلى رسول الله يبكي متألم متأسف، شبيك خير يا عمار؟ قال يا رسول الله قتلوا أبي قدام عيني، قتلوا أمي، والأفرع من هذا أني أعطيتهم بلساني ما أرضيتهم، يعني سبيتك يا رسول الله، سبيت دينك، فش أسوي يعني؟ فنزل في حقه القرآن، نزل الوحي يشهد له بالطهارة والإيمان، يقول إلا من أكره، أنا أقبل واحد يقول غلط، إلا من أكره وقلبه مطمئن، هاي شهادة من الله أن عمار قلبه مطمئن بالإيمان. ولذا قال له رسول الله، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال عمار ملئ إيمانا من قرنه إلى أخمص قدمه، مملوء إيمان. مملوك. وبالفعل وقف إلى جانب رسول الله بكله، بدينه وبفكره وعقيدته ونفسه، وبذل حياته يجاهد يناضل ينشر الدين يحامي عن الإسلام، لكن يروح يشارك في الحروب في الغزوات يتمنى الشهادة. صلى على محمد وعلى محمد. مثل عمار لا شك يتمنى أن يكون شهيد، قدم أبوه قدم أمه، تقدم عليه أبوه وأمه، هو لا شك الشهيد الثالث، لابد أن يكون شهيد، يروح يشارك في الحروب في الغزوات، لكن لا يناله هذا الفخر. اشتكى إلى رسول الله، يا رسول الله أنا ما أروح أشترك في الحروب في الغزوات وأرجع سالم. قال له أنت يا عمار اليوم مو يومك، أنت تقتلك الفئة الباغية، أنت شهيد، أبشر أنت شهيد، أنت تقتل في سبيل الله، لكن اللي يقتلوك الفئة الباغية، وهذه سمعها ووعاها المسلمون الصحابة الكل سمعها. والعجيب أن اللي يروي من جملة رواة هذا الخبر عمرو بن العاص نفسه، عمرو بن العاص صاحب محاوية هو اللي يروي هذا الخبر، هو اللي سمعه. مرت الأيام، توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، أجبرت الأيام عن عثرته، علي بن أبي طالب ظلم وسيء إليه، صبر أمر أصحابه بالصبر، وعمار مع علي. ليش؟ لأن سمع من رسول الله مقالته في علي، سمع كيف أن رسول الله مقدم على غيره، رأى وسمع ووعى من رسول الله أقواله وأفعاله وتفضيله لعلي بن أبي طالب، ما يقدر يغير دينه. هذول أربعة خمسة هذول حقيقة كانوا من أصلب شيعة علي بن أبي طالب، منهم عمار. الآن صارت معركة صفين، يقال أن بعض مو يقال، هذه حقيقة تاريخية، يقول كثير من الناس كانوا مرددين ما يعرفون، يقول هذه فتنة بين المسلمين، ما نعرف احنا وين نروح شو نسوي، نكون مع علي بن أبي طالب نقتل أهل الشام، نروح مع معاوية لازم نقتل المهاجرين والأنصار مع علي بن أبي طالب. ما كان عندهم الوعي الكافي، ما عندهم الوعي الكافي اللي يخليهم يكونون مع سيد الأوصياء، فيحتاج جرعة، جرعة صعد مستوى إيمانه. الجرعة وين كانت؟ الجرعة كانت مقتل عمار، لما استشهد عمار رضوان الله تعالى عليه، هذول كلهم تفكروا حديث رسول الله، استذكروا حديث رسول الله تقتلك الفئة الباغية، فمالوا كثير من الناس ربما بالمئات، مالوا إلى عسكري علي بن أبي طالب بعد قضية عمار. يعني صار عمار كإمامه أمير المؤمنين ميزان للصواب والعدل والإيمان، ميزان شهادة، ميزان هذا الإنسان اللي يكون مع الله هكذا يرفع الله شأنه يعظمه. أي نعم، هذا عظيم عند الله، عظيم عند الناس، عظيم في الدنيا، عظيم في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على نهجهم وخطهم ومنوالهم، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدي إخواننا لأن يعني يهتدوا بهدى الإسلام هدى رسول الله، وأن يتخلوا عن هذه الأساليب التي لا تعود علينا وبنا إلا إلى التقهقر والجهل والمضرة. يقول عطش عطش عمار وهو يقاتل، شيخ خبيب ذاك اليوم عطشان، الإمام كان موكل ناس يسقون العسكر يمكن 300 واحد أقل أكثر، عملهم سقي العسكر سقي الجند، يمشي شايل إناء ماء ركوة قربة يسقي الناس. عمار عطش يريد ماء، صدفة هذول ولا واحد منهم، فيطلب ماء ما أحد يسقي. فخرجت له كما يقال امرأة من بني أسد بيدها إناء فيه ماء ضياح من لبن، ضياح من لبن. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أنبأه قال له عمار أنت ما تموت حتى تشرب من ضياح من لبن، آخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن. ليه؟ إجت الأسدية قدمت له اللبن الحليب يعني ضياح من لبن، نظر يقول قام يقول يصيح يعني يقول هذا لبن، قالوا له إيه اشرب هنيئا مريئا أنت ما عاد شعر اشرب لبن بدل ما، يقول هذا لبن، يكرر هذا لبن. والناس يمكن بعضهم ما يلتفت لهدف عمار، ليش هالإصرار، ليش يقول هذا لبن، لكن هو أدرك تذكر حديث رسوله قال هذا آخر شرابك من الدنيا فشربه، وبالفعل كان هذا آخر شرابه. فضربه لعين من أهل الشام وقتله، استشهد في صفين، تضمخ بدمائه، راح إلى الشهادة إلى المصير الشريف الكريم، لحق بآبائه وإخوانه من أصحاب رسول الله الطاهرين من المهاجرين والأنصار، وبكاه أمير المؤمنين بأبي وأمي. الإمام ندب بكاه في خطبته عليه الصلاة والسلام، يذكر عمار، أين عمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين وأين نظراؤهم ممن تعاقدوا على المنية. يقول ثم ضرب بيده على المنبر بأبي وأمي واقف، ضرب بيده على لحيته الكريمة فأطاء للبكاء يبكي على ذولا. أقول سيدي يا أمير المؤمنين عمار بطل استشهد وهو يقاتل في ساحة الوغى بين يديك، ويوم اللي عطش سقول لبن بدال الماء وانت تبكي عليه، فداء لقلبك الرقيق بنفسك الكريمة تبكي عليه، تتألم لحاله على المنبر تبكي على عمار. أقول سيدي لو كنت ناظر لولدك الحسين وهو صريع على رمضاء كربلاء عطشان عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس، ما سقوه إنما جلس شمر على صدره وذبحه من الوريد إلى الوريد عطشان. سيدي لو كنت حاضر وتنظر إلى ولدك الحسين وشبابه وأصحابه وأطفاله الذين استشهدوا عطاشا، شنو كان يجري؟ انت تبشي على عمار، تعال ابشي على ولدك. نادت نادت يا هالناس درب المشرع امنية، انا بشفي اجيب الماي لحسين يا عطشان اخي يا مسلمين، انا من نجيب المراب تبايا يا ابني، اي تمشي وتعثر بالمطاعين مطاعين مطاعين يا هو منكم حسين، اي لما سمعها زاد الونين اي قلها يا زينب زيد الونين، اي قلها يا زينب يا نحسين يا زينب يا نحسين يا حسين يا زعلا بعدا لشطك يا فرات، فمر لا تحلو فما أكلا هني ولا ملي. نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأدل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضانا. اخواني عندنا صديق من البحرين اتصل بنا عنده طفلة مريضة وطلب منا ان ندعو له في هذا المجلس في هذا المكان المقدس الشريف، والناس المؤمنين الخيرين الحاضرين في المجلس نساء رجالا، فطلبا يعني استجابة لطلبه ندعو للطفلة المريضة في البحرين. نقرأ الآية الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا المريضة المنظورة، البسها ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، احفظ وأيد وسدد حماة الدين، علماءنا العاملين حاضرين منهم في مجلسنا، اللهم احفظهم بحفظك، أيدهم بتأييدك، تقبل هذا القليل بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.